الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
على محمد وآل محمد.
الوحدة مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يجعلها في مصاف الربوبية، يؤكد على ربوبيته سبحانه وتعالى ويؤكد على وحدة الأمة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي آية أخرى وأنا ربكم فاعبدون، فيؤكد على وحدة الأمة كما يؤكد على الربوبية. وآيات كثيرة وعديدة في القرآن الحكيم تؤكد موضوع الوحدة. وأساسا الوحدة والتعاون بين الناس بين أبناء المجتمع أمر وجداني فطري، يعني فطرة الإنسان النقية وجدانه الصافي يملي عليه التوجه نحو الوحدة، فهي ليست مسألة تحتاج إلى الأدلة وإلى البراهين، مسألة فطرية، فطرة الإنسان تقبل هذا الأمر. ولذلك لو سألت أي إنسان عن رأيه في الوحدة أو التفرقة لا يمكن إلا أن يكون جوابه أن الوحدة أفضل من التفرقة. لا يختلف الناس وجدانيا ونظريا في هذا الأمر. ولذلك في بداية المجتمع البشري، المجتمع البشري البدائي كان متحدا متعاونا، ما كانت هناك خلافات ولا كانت صراعات ولا كانت نزاعات. النزاعات والصراعات حالة طارئة على المجتمع البشري، يقول تعالى مقررا هذه الحقيقة: كان الناس أمة واحدة. وفي آية أخرى: وما كان الناس إلا أمة واحدة. يقول المفسرون وعلماء الاجتماع: في البداية كان المجتمع البشري مجتمعا متوحد يعيش على البساطة على السذاجة، ما كانت هناك حالات تدفعه إلى التمزق وإلى الخلاف وإلى التنازع. ويمكننا أن نلحظ هذا الأمر أيضا عند الإنسان في بداية حياته. الأطفال الصغار يلعبون مع بعضهم ويتعاونون مع بعضهم ببراءة، حتى إذا تصير بيناتهم نزاعات وخلافات لكنهم بعد فترة بسيطة يتناسونها ويعودون إلى لعبهم. في بعض الأحيان الأطفال أولاد الجيران مثلا المتجاورين أو الأقرباء يلعبوا مع بعض، يتشابكوا بيناتهم، ينقلوا معركتهم إلى الأهالي إلى الآباء إلى العوائل. هم الأطفال بعد لحظات يتصالحوا، بس المعركة لما تنتقل للأهالي الأهالي يبقوا مدة ما يتصالحوا. ليش؟ لأن هذول بعدهم على براءتهم على حالتهم الفطرية الإنسانية. حتى ما صار داعي للخصام للنزاع يتجاوزوه بالسرعة ويعودوا إلى حالتهم الطبيعية. لكن الكبار لا، الفطرة ملوثة عليها تراكمات حالات أخرى. وأيضا لو لاحظنا حينما يعيش الناس أو جماعة من الناس حالة طارئة خطيرة أيضا فطرتهم تملي عليهم التوحد. لو أن مجموعة من الناس كانوا في وسيلة نقل سيارة طائرة سفينة واعترضهم حادث خطير، حتى لو كانوا من أديان مختلفة من مذاهب مختلفة من اتجاهات مختلفة، لكن حينما يصيبهم ذلك الحادث في لحظته يصبحون حالة واحدة، يتعاونون فيما بينهم ويتضامنون لتجاوز تلك الحالة الخطيرة التي أصابتهم وحدثت بهم. إذن فالوحدة قضية وجدانية فطرية لا تحتاج إلى استدلال، ولكن لأن الإنسان حينما يعيش في هذه الحياة وتنمو الحالات المصلحية والشهوانية تحصل دواعي للعداء للنزاع للصراع. لذلك جاء الإسلام يؤكد على مسألة الوحدة في الأمة. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول تعالى إنما المؤمنون إخوة. وآيات عديدة في القرآن الحكيم تؤكد على موضوع الوحدة. أما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين فحدث عنها ولا حرج. يكفينا قول رسول الله صلى الله عليه وآله الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه إن الله لم يعطي أحدا بفرقة خيرا ممن مضى ولا ممن بقي. هذه كلها نصوص تؤكد على الوحدة. وأصل تعاليم الإسلام وبرامج الإسلام هي تصوغ شخصية الإنسان المسلم على أساس التوحد مع إخوانه المسلمين، تجعل المشاعر متوحدة، توجهات متوحدة، وجود قبلة واحدة يتوجه إليها المسلمون من كل بقاع الأرض وأصقاعها. خمس مرات كل يوم في صلواتهم الخمس يتوجهون إلى قبلة واحدة لتأكيد حالة الوحدة في حياة الأمة. في رمضان المسلمون في مختلف الأنحاء يصومون في فترة زمنية واحدة. الحج هذه الفريضة العظيمة التي تبرز وحدة المسلمين بشكل مثالي رائع عظيم في وقت واحد في زي واحد مناسك واحدة. كلهم يطوفون حول البيت الحرام وهتافهم واحد وشعارهم واحد لبيك اللهم لبيك. فبرامج الإسلام تصوغ حياة الأمة على أساس الوحدة. وهكذا كان في تاريخ الأمة السابق، كانت الأمة تعيش الوحدة في مختلف مجالات حياتها. هذا على صعيد المبدأ، ولكن ماذا عن واقع الأمة الإسلامية اليوم؟ المسلمون الذين يقرؤون القرآن الذي تأمر آياته بالوحدة وتؤكد عليها وتجعلها في مصاف ربوبية الله سبحانه وتعالى من حيث التأكيد والذكر، المسلمون الذين يتوجهوا إلى قبلة واحدة، يؤمنون بدين واحد، بنبي واحد، بعقيدة واحدة، كيف هو حالهم من حيث التوحد والوحدة؟ لو نظرنا إلى أحوال الأمة الإسلامية لوجدنا أن هناك تناقضا كبيرا بين واقعها وبين تعاليم دينها على هذا الصعيد. بن شاسع، مسافة واسعة وكبيرة جدا تعاني الأمة الإسلامية الآن من مختلف ألوان التجزئة والتنازع والصراع والتمزيق. فهناك التجزئة السياسية الإقليمية، تحولت الأمة الإسلامية الواحدة والكيان الإسلامي الواحد تحول إلى أكثر من 50 دولة وكيان، ولكل دولة حكومتها، لكل كيان حكومته وعلمه وعملته وسياسته وحدوده. تمزق ذلك الكيان الإسلامي الواحد وأصبح أكثر من 50 كيان. هذا على صعيد التجزئة السياسية. ونلحظ أيضا الصراعات والخلافات القومية بين القوميات المختلفة. الآن في العالم الإسلامي يوجد 190 إثنية قومية، 190. بين هذه القوميات المختلفة والمتعددة كيف هي العلاقة؟ كيف هو التعامل؟ مع الأسف غالبا ما نجد النعرات القومية في مختلف بلاد المسلمين بين كل قومية وأخرى. وهناك الخلافات الطائفية بين المذاهب، وهناك الصراعات الحزبية بين الأحزاب والمنظمات والتجمعات على صعيد الأمة الإسلامية، وهناك الخلافات المرجعية والدينية. ألوان من الخلافات وألوان من الصراعات تعيشها الأمة الإسلامية التي يؤكد عليها دينها الوحدة والاتحاد. ولذلك بسبب هالحالة من التمزق، بسبب هالحالة من التجزئة والاختلاف، تعيش الأمة واقعا سيئا، مأساويا، متخلفا، هزيلا. مع كثرة عدد الأمة الإسلامية، تعلمون كم عدد الأمة الإسلامية الآن؟ 1,234,000,000 نسمة عدد أبناء المسلمين الآن، يعني أكثر من خمس البشرية، أكثر من 20% من البشر الذين يعيشون على وجه الأرض هم المسلمون. هذا من جانب. المساحة الأرضية الواسعة اللي يشكلها العالم الإسلامي 10,000 ميل، أيضا خمس الكرة الأرضية، 20% من مساحة الكرة الأرضية هي مساحة العالم الإسلامي. من حيث الموقع، موقع استراتيجي كبير عند الأمة الإسلامية، حيث منابع المياه وحيث البحار والمحيطات والأراضي الخصبة، والموقع الاستراتيجي في وسط العالم. من ناحية أخرى الثروات الموجودة عند المسلمين، ثروات ليست قليلة. من النفط 66% من نفط العالم هو ملك للمسلمين، 37% من غاز العالم هو ملك للمسلمين. لكن مع كل هذه الثروات ومع كل هذه الإمكانات ومع هذا العدد الكبير، ترى هذا الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة الإسلامية. مصداقا للحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل أو من قلة يا رسول الله يومئذ، يعني لقلة المسلمين، لقلة الأمة. قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ينزع الله مهابتكم من قلوب أعدائكم ويدخل الوهن في قلوبكم. وهذا هو الواقع الذي يعيشه المسلمون مع الأسف. هالأمة الكبيرة العظيمة الضخمة ذات التاريخ المجيد تعيش هذا الوضع الآن. خسالات اليهود تلعب بمقدسات الأمة وبكرامة الأمة، فلا تستطيع الأمة أن تواجه هذا التحدي. وتعلمون كم عدد اليهود في العالم؟ أقل من 13 مليون. اليهود في العالم كله عددهم أقل من 13 مليون، والأمة الإسلامية مليار و234 مليون. لكن تعال شوف الواقع المعاش. سياسيا الأمة الإسلامية تعيش وضعا سيئا، اقتصاديا أيضا الوضع الاقتصادي رغم هالثروات الكبيرة اللي عند المسلمين، لكن الوضع الاقتصادي عند الشعوب الإسلامية وضع سيء. يحتاجون إلى الآخرين في مختلف مجالات حياتهم. هل نحن ننتج الأسلحة التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا؟ هل ننتج الطعام الذي نحتاجه لإشباع بطوننا؟ هل ننتج الألبسة والملابس التي نحتاجها لكسوتنا؟ كل شيء نستورده من الخارج مع وجود المواد الخام عندنا، ولكن الوضع المتخلف هو الذي يجعلنا نعيش هكذا حالة وهكذا مآسي. أكبر نسبة للأمية على مستوى العالم موجودة في العالم الإسلامي. بعض الدول الإسلامية تصل فيها نسبة الأمية إلى 80% من عدد السكان. أكبر عدد للاجئين في العالم هو من المسلمين، كما تقول منظمة اللاجئين في العالم مفوضية اللاجئين 60% من اللاجئين في العالم هم من المسلمين. لماذا هذا الواقع المتخلف الهزيل الذي نعيشه؟ من أهم الأسباب التجزئة والخلافات والصراعات الداخلية التي تعيشها الأمة. كيف حصلت هذه التجزئة في الأمة؟ كيف نمت هذه الخلافات في الأمة؟ لنسلط الأضواء على بعض ألوان التجزئة الموجودة في الأمة وكيف حصلت وكيف حدثت. أولا التجزئة السياسية. كيف تحول الكيان الواحد، الدولة الواحدة، كيف تحولت إلى أكثر من 50 دولة؟ وبعض الدول في وضع يعني مخجل جدا، عدد سكان قليل، مساحة قليلة، لكنها دولة لها علم ولها اسم ولها كيان ولها رسم. تنقل ما أدري نكتة أو حقيقة أن رئيس لإحدى الدول سافر إلى الصين، وهناك رئيس وزراء الصين سأله كم عدد سكان بلدكم، الشعب كم عدده؟ هذا كان نافخ روحه، عددنا 200,000 نسمة. رئيس وزراء الصين قال له في أي فندق ساكنين هذولا؟ 200,000 هذا فندق، هذا مو دولة. دويلات صغيرة، كيانات هشة. كيف حصلت هذه الحالة في الأمة الإسلامية بعد أن كانت دولة واحدة، بعد أن كانت كيانا واحد بحكومة واحدة بقيادة واحدة؟ هذه التجزئة لها جذور في أعماق التاريخ الإسلامي. فقهاء المسلمين يبحثون هل يجوز تعدد الأئمة والخلفاء في الأمة، يعني في وقت واحد يكون في الأمة خليفتان، إمامان، قائدان. يجمع أغلب الفقهاء بأنه لا يصح، وأنه لا يصح أن يكون للأمة إلا خليفة واحد، إلا قائد واحد، إلا إمام واحد. وإذا صار واحد ثاني فيقاتل يواجه حتى لا يصير هناك تمزق في الأمة الإسلامية. لكن أول تمزق حصل في الأمة الإسلامية، تمزق سياسي، كان على يد معاوية بن أبي سفيان. هذا أول تمزق سياسي حصل في الأمة الإسلامية. بايع الناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو ما كان يريد الخلافة، ما كان يلهث، ما كان يركض وراء الخلافة والسلطة. قال لهم دعوني والتمسوا غيري، ولكنهم ألحوا عليه، وبقي الناس عدة أيام بلا حاكم بلا خليفة، وهم يلحون على أمير المؤمنين أن يقبل الخلافة والحكم. فقبل ذلك، شاف نفسه لازم يتحمل المسؤولية، بايعه الناس. لكن معاوية ابن أبي سفيان رفض أن يبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان متحصن في ولاية الشام، ومو بس رفض وإنما سوال حجة وبرر المطالبة بقتلة الخليفة عثمان وقاد تلك الحرب العنيفة الشعواء معركة صفين، وصار يشجع حالات التمرد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ويغزو المناطق، يغزو المناطق يحاول يوسع سيطرته ونفوذه وسلطانه. وطوال خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي خلافة شرعية باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، معاوية كان متمردا على الخلافة الشرعية وكان عند كيانه الخاص والمستقل. هذه أول بادرة تجزئة سياسية صارت في الأمة الإسلامية على يد معاوية. ثم تكررت هذه الحالة مرة أخرى أيضا على يد الأمويين. عبد الرحمن الداخلي بعد سقوط الدولة الأموية هرب إلى الأندلس وسوى دولة أموية مستقلة في الأندلس سنة 138 هجرية. ثم تكررت هذه الحالة، صارت عدة دول وعدة كيانات سياسية داخل الأمة الإسلامية، صارت دولة الأدارسة، دولة السلاجقة، الأخشيديين، الفاطميين، البويهيين، الأيوبيين وما أشبه، تكونت كيانات في داخل الأمة الإسلامية على امتداد الزمن. لكن هالكيانات السياسية اللي صارت ما استطاعت أن تحول التجزئة إلى واقع قائم على الأرض. بقيت الأمة الإسلامية أمة واحدة تتواصل، تتعاون، تتداخل، ما كانت في حدود، ما كانت في فواصل، ما كانت في حالة غير طبيعية بين أبناء الأمة، بقيت ضمن مستوى سياسي معين. ثم كانت هذه الكيانات تذوي وتذوب وتنتهي لمصلحة الكيان العام الشامل. ولذلك لما قام العثمانيون بأمر الخلافة وتولى السلطان سليم الأول الخلافة سنة 1517 ميلادي، السلطان سليم الأول استلم الخلافة عبر تنازل آخر خليفة عباسي المتوكل على الله، تنازل إلى وصار الخليفة السلطان سليم هو خليفة المسلمين. توحد العالم الإسلامي، أصبح العالم الإسلامي عالم موحد، ما في كيانات عديدة، ما في كيانات أخرى، تقريبا توحد العالم الإسلامي على أيدي العثمانيين تحت سلطة العثمانيين. هذا العالم الكبير المهيب لما أصبح موحدا وبدأ العثمانيون يفتحون مناطق عديدة في أوروبا، احتلوا القسطنطينية وبدأوا يهددون كثير من مواقع الأوروبيين، أصبحت الدولة الإسلامية تشكل خطرا كبيرا على الأوروبيين. ولذلك بدأ الأوروبيون يتآمرون لتفتيت هذه الدولة الإسلامية، مؤامرات عديدة وكثيرة، حتى أن أحد الوزراء الأوروبيين دودو فارا روماني كتب كتاب سنة 1914 تحدث فيه عن 100 مشروع أوروبي لتقسيم الدولة الإسلامية العثمانية. مؤامرات كثيرة كانوا يحيكونها من أجل أن يفتتوا هذا الكيان الواحد. بس طبعا مؤامرات العدو ما تنجح إذا الداخل ما يكون مهيأ للتجاوب مع هذه المؤامرات. الدولة العثمانية نفسها صار فيها انحطاط، صار فيها ضعف، صار فيها مساوئ إدارية، صار فيها انحرافات في طريقة الحكم، في سياسة الحكم، في التعامل مع الشعوب، في التعامل مع المسلمين في مختلف المناطق. هذا كله شجع على نجاح مؤامرات الأعداء، ولعوامل وأسباب مختلفة أصبحت الدولة العثمانية يطلق عليها الرجل المريض. دولة ضعيفة كانت، دولة ضعيفة مع هذا العدد ومع هذه المسافة والمساحة، فصاروا يتآمرون لتقطيع أوصالها، ونجحت مؤامراتهم واخر من اواخر ما حصل اتفاقية سايكس بيكو اللي قسمت العالم العربي والعالم الاسلامي سنة 1916 كانت هالاتفاقية بين ممثل بريطانيا وممثل فرنسا، وتلاحقت حالات التمزيق للكيان الاسلامي الى ان صارت الحالة اللي احنا نعيشها ونشوفها الان. والمشكلة مو انها كيانات عديدة ودول عديدة، وانما هذه الكيانات مقسمة بشكل على شكل ألغام وقنابل موقوتة، بحيث تنفجر الخلافات الحدودية والصراعات السياسية بين كل كيان وآخر. ولهذا تشوف الحروب والصراعات بين بلدان الأمة الإسلامية وبين المناطق العربية، اختلاف على أراضي، اختلاف على ترسيم الحدود، اختلاف على مصالح بسيطة، وكم صارت نزاعات وكم صارت حروب وكم صارت مشاكل وتضحيات كبيرة تدفع الشعوب ثمنها. ومن اواخر ما حصل غزو العراق للكويت اللي كلف العالم العربي 676 مليار دولار تكلفة هذا الغزو، غير الخسائر وغير التضحيات وغير المشاكل وغير الاثار العنيفة التي بقيت وستبقى لفترة طويلة. هذا التجزئة السياسية اللي يعيشها الآن العالم العربي والعالم الإسلامي، هذا من جانب. من جانب ثاني نشوف عندنا النعرات والخلافات القومية. طبعا الإسلام أنزله الله سبحانه وتعالى باللغة العربية، يعني القرآن كتاب الإسلام نزل باللغة العربية كما يقول تعالى بلسان عربي مبين. وقد اختار الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، النبي لكي تكون رسالة الإسلام على يده ولكي يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو منحدر من أكرم وأشرف القبائل العربية، بل ومن أشرف عوائل وقبائل المجتمع الإنساني قاطبة. وشاء الله تعالى أن يكون المجتمع العربي هو المجتمع الذي يحمل رسالة الإسلام. ليش صار الإسلام في البلاد العربية في الجزيرة العربية؟ هذا بحث تحدثنا عنه في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك، لأسباب وظروف موضوعية صار الإسلام في الجزيرة العربية. اختار الله تعالى هذه المنطقة وهذا المجتمع لكي يحمل رسالة الإسلام. لكن كون الإسلام، كون القرآن باللغة العربية، وكون رسول الإسلام عربي، وكون المجتمع اللي يحمل هالرسالة هو المجتمع العربي في البداية، لا يعني أن الإسلام منحصر في العرب، لا يعني أن الإسلام دين العرب وحدهم، بل هو للعالمين، للبشرية كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس، للناس جميعهم، وليس فقط لقومية معينة ولمجتمع معين. وتعاليم الإسلام وقيم الإسلام تستوعب كل شعوب العالم، كل بني الإنسان، ليست فيها نعرات قومية، بالعكس هي تستوعب كل أبناء البشر. الإسلام يعتبر التنوع العرقي والقومي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آية من آيات الله هذا التنوع العرقي والقومي. وأن هذا التنوع لا يعني فضيلة إحدى القوميات على الأخرى، لا يعني أن أهل قومية معينة، أبناء عنصر معين، عرق معين هم أفضل من غيرهم ومن عداهم، كلا، هناك مقياس للتفاضل بين أبناء البشر. الله تعالى يركز على هذا المقياس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ما في فضل لقومية على أخرى، لعرق على آخر، لعنصر على آخر. ولهذا استوعب الإسلام كل الأعراق، كل الأجناس، كل القوميات. وكان بلال الحبشي إلى جانب صهيب الرومي، إلى جانب سلمان الفارسي، إلى جانب عمار ابن ياسر العربي، يمثلون لحمة واحدة، يمثلون مجتمعا واحد متعاون متضامن. وهكذا كان تاريخ المسلمين. لكن متى بدأت النعرات القومية في تاريخ المسلمين؟ ايضا كان الامويون هم اول من اظهر النعرات القومية. ولذلك لازم ندرس التاريخ الاموي والمشروع الاموي واثار ونتائج التي تركها على الامة الاسلامية وعلى المسلمين. الامويون بدأوا يميزون بين العرب والموال، وبعض ولاتهم سنوا قوانين جائرة على الموالي بحيث منعوا المرأة العربية ان تتزوج من الموالي، يعني من غير العربي. وفي عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي بان رجل من الموالي تزوج امرأة عربية يطلق منه زوجته ثم يعمر بجلده بالشياط، فما تستاهل تتزوج عربية، انت من الموالي. ووضعوا عدة فواصل وحواجز بين الموالي والعرب. طبعا في الان ناس يدافعوا عن هذا الامر، في كتابات ظهرت بانه لا هذا مو صحيح، لكنها ضمن مساعي تبييض صفحة الامويين والدفاع عن الامويين. الان دي كتبوا كتب في الدفاع عن يزيد بن معاوية وانه خليفة مظلوم، وان هذه اشاعات صارت عليه، وانه تقي زاهد عابد ورع خدم الاسلام والمسلمين. كتب تطبعنا بالكتب للدفاع عن الحجاج بن يوسف الثقفي ايضا، ذلك الحاكم اللي يشهد التاريخ ويسجل التاريخ على اساليب القمع اللي مارسها مع الناس والظلم والطغيان التي مارسها، كتب تدافع عنه. وياليت المسألة تنطلق من بحث علمي موضوعي، لكنها مع الأسف تنطلق من بواعث طائفية وتنطلق من بواعث غير موضوعية، ولا يتاح المجال أيضا لطرح وجهة النظر الأخرى. هذا الكتاب ينطبع بس في مجال لطبع الكتاب الآخر الذي يرد على هذه النظرة، في غالب الأحيان ما تشوف الفرصة متاحة. وهذا نوع من التشويه للتاريخ، نوع من التضليل لأجيال البشر ولأجيال المسلمين. إذن من العهد الأموي بدأت النعرات القومية تظهر، لكنها أيضا كانت بشكل محدود. شعوب الأمة، أبناء الأمة ما كانوا يقبلون هذه الحالة. فيما بينهم كان التعامل تعامل إسلامي، ما كان في خلاف قومي بين أبناء المسلمين. واستمرت الحالة على هذا النمط، تحصل مشاكل، تحصل صراعات، تحصل نزاعات، لكنها محدودة ولا تشكل تيارا عاما وفتنة عامة في الأمة. حتى جاء العصر الحديث. العصر الحديث كما قلنا الأوروبيون أرادوا تفكيك الدولة الإسلامية والكيان الإسلامي الواحد، فبدأوا بتشجيع النعرات القومية. تركيا اللي كانوا العثمانيين اللي كانوا يحكموا العالم الإسلامي باسم الإسلام وعلى أساس الإسلام، ظهر فيهم التيار القومي الطوراني الذي ينادي بالعنصر والعرق الطوراني وسيطرته على بقية الأعراق والقوميات. طلعت جمعية تركيا الفتاة، جمعية الاتحاد والترقي، وصاروا يهينون بقية الشعوب الإسلامية ويفرضون عليهم العادات والأعراق التركية بشكل أو بآخر. في مقابل هالحالة أيضا ظهرت النعرات القومية من بقية الشعوب الإسلامية، تبلور اتجاه للقومية العربية. وكان أول من كتب في هذا المجال لبناني ماروني، نجيب عازوري كتب كتاب يقظة الأمة العربية وطبع في باريس سنة 1914. هذا الكتاب يبشر بالقومية العربية ويدعو العرب إلى أن يكونوا لهم دولة عربية خاصة. ثم ظهرت نعرة الأفراد، وهكذا انتشرت النعرات القومية في العالم الإسلامي، ولا يزال العالم الإسلامي إلى الآن يدفع ثمن هذه النعرات القومية. معارك الأفراد الآن في تركيا ومعارك الأفراد في العراق إنما هي بسبب هذه النعرات القومية. من سنة 1984 إلى الآن ضحايا الصراع القومي في تركيا بين الأكراد والأتراك وصل إلى 18,000 قتيل. من 1984 إلى الآن 18,000 قتيل من المسلمين بسببها النعرات القومية. هذا من جانب. الخلافات الطائفية من جانب آخر. المذاهب الإسلامية، الانتماءات إلى المذاهب ليست شيئا جديدا في حياة المسلمين. من بداية المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله صار هناك تعدد في المذاهب وفي الآراء الفقهية في البداية والسياسية، ثم تبلورت على شكل مذاهب ومدارس. المسألة ليست جديدة، وكان المسلمون في الماضي يتعايشون فيما بينهم على اختلاف آرائهم الفقهية وعلى اختلاف مذاهبهم وتوجهات مدارسهم. كانت تحصل فتن، كانت تحصل نزاعات، لكنها كانت محدودة بحدودها. الحالة العامة في الأمة الإسلامية كانت حالة إيجابية على هذا الصعيد، وما قبل الفقهاء ولا أئمة المذاهب أن يفرض رأي مذهب على الأمة الإسلامية. الإمام مالك، إمام المذهب المالكي، أراد منه المنصور العباسي أن يفرض مذهبه على المسلمين فرفض. قال المسلمين عندهم مجتهدين وعندهم فقهاء متعددين، والتمذهب هذه قناعة شخصية، لا يمكن فرض التمذهب على الناس، لازم تقتنع بهذا المذهب أو تترك هذا المذهب، لأن هذا داخل ضمن الحالة الدينية التي لا يمكن الإكراه فيها، لا إكراه في الدين. فكان المسلمون يتعايشون فيما بينهم، لكن شيئا فشيء بدأ التعصب المذهبي يأخذ طريقه إلى حياة المسلمين. حينما يتمكن أهل مذهب من السيطرة على أتباع مذهب آخر فإنهم لا يتركون لهم حريتهم في شعائر مذهبهم، ويحاولون أن يكسروهم على اتباع رأي غير رأي مذهبهم، ويهمشونهم في حياتهم. هذا يوجد حزازات، يوجد مشاكل، فصارت مشاكل في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بسبب التعصب الطائفي. لا نستطيع الحديث عن بقية ألوان التجزئة التي تعيشها الأمة، والوقت قد استغرقنا. ننتقل إلى نهاية الموضوع، ماذا يجب أن نفعل في مقابل هذه الحالة؟ الكل يطمح إلى الوحدة، الكل لا يرضى بالتفرقة، ولكن مجرد شعار لا يكفي. عواطف وحدوية عندنا، بعاطفتنا نريد الوحدة، بشعارنا نريد الوحدة، بأفكارنا نريد الوحدة، هذا لا يكفي. ما هو البرنامج العملي؟ كيف تستطيع الأمة الإسلامية أن تتجاوز حالة التجزئة وتعود إلى قيمها الإسلامية الوحدوية الأصيلة؟ يمكن الحديث عن عدة نقاط. النقطة الأولى منع المزيد من التجزئة والانقسام والخلاف، لأن الأعداء ما مكتفين بهالحالة اللي احنا فيها. الأعداء يريدون تمزيقنا أكثر، يريدون تجزئتنا أكثر. الآن في دعوات كبيرة وكثيرة لإعادة رسم الخريطة في الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية، خريطة سياسية. يعني نوع جديد من التجزئة لازم يكون، واليهود يشتغلوا شغل قوي في هذا المجال. نشروا دراسة في مجلتهم المتخصصة بالبحوث السياسية الفكرية اسمها فيوغينيم، في هذه المجلة نشروا بحث حول كيف يحمون مستقبل إسرائيل. يقولوا لا يمكن أن نضمن أمن إسرائيل بالتفوق العسكري. ليش؟ لأن هذا مو مضمون أن يستمر عندنا تفوق عسكري، ولا نستطيع أن نضمن أمن إسرائيل بالتحالفات الدولية. يعني بالاعتماد على امريكا والغرب، لان هذا ايضا معرض للتغيير، معادلات ممكن تتغير. اذا كيف نحمي وجود اسرائيل وامن اسرائيل؟ الجواب على ذلك ينبغي ان نمزق المحيط حول اسرائيل بحيث لا تكون هناك حالة وحدوية قادرة على مواجهة اسرائيل، بحيث ان يكون الكيان الاسرائيلي اقوى واكثر تماسكا من كل الكيانات المحيطة به. ولذلك الدراسة تصل الى النتيجة ينبغي اعادة النظر في الخريطة السياسية في المنطقة، وهم الان يشتغل كيف يمزق الدول القائمة، حتى الدول والكيانات القائمة ايضا يريدون تمزيقها. الان في كلام يدور حول تمزيق العراق وتقسيم العراق حتى العراق لا يعود بلدا واحدا، في كلام عن تقسيم السودان وفصل جنوب السودان عن شماله، في كلام عن تثبيت التقسيم في الصومال، وفي مخططات كثيرة عندهم، مخططات يسعون من اجل تقسيم ايران، تقسيم افغانستان، تقسيم باكستان، هناك مخططات كثيرة عند الاعداء. لكن بالطبع نحن لا نؤمن بنظرية المؤامرة، بعقلية المؤامرة، ان كل شيء بسبب الاعداء وكل شيء مؤامرة من الخارج. لا، احنا وضعنا واقعنا يشجع المؤامرة ويتقبلها وينفذها ويطبقها، فاحنا نتحمل المسؤولية الكبيرة كمسلمين وليس الاعداء. الاعداء طبعا باعتبارهم اعداء يريدون حماية مصالحهم وضرب عدوهم ومنافسهم، لكن احنا لازم ما نسمح لهم ان ينجحوا في مؤامراتهم وفي توجهاتهم. ثانيا، يجب ان ننشر الثقافة والوعي الوحدوي بين ابناء الامة. ثقافة الوحدة في تراجع، في الماضي كان مطروح الوحدة الاسلامية، بعدين صار تراجع، صارت مطروح الوحدة القومية، الوحدة العربية مثلا في العالم العربي. الان حتى الوحدة العربية هو نوع عنها. الان الثقافة الاقليمية، كل اهل الاقليم، كل اهل قطر هم يعتزون باقليمهم وبقطرهم، وخاصة من بعد غزو العراق للكويت حصل الان ما في احد يتكلم عن الوحدة العربية بعد ما حصل. ليش؟ لان العرب شافوا انه خطرهم الداخلي على بعضهم بعض اكثر من الخطر الخارجي، وشعروا العرب انهم يحتمون بالاجنبي من بعضهم البعض. ولذلك حديث عن الوحدة العربية أصلا راح، صارت الآن الثقافة في مختلف المناطق ثقافة قطرية إقليمية، كل إقليم إلى كيانه وإلى شخصيته في مقابل الكيانات الأخرى وفي مقابل الأقطار الأخرى، وهذا منح خطير. وهكذا على مستوى المذاهب والتعصب الطائفي، كم ضخت من اموال ومن ثروات ومن جهود من اجل اثارة المشاكل الطائفية بين المسلمين وتعميق حالة العصبية الطائفية. ينبغي على الواعين ان يبثوا الوعي الوحدوي، الثقافة الوحدوية في ابناء الامة. وثالثا، من اجل ان تكون الوحدة شيء عملي، يجب ان تستوعب الامة كل الفئات، الكيانات اللي موجودة في الامة لازم تستوعب كل الفئات على تنوعها. اذا في فئة مهمشة، اذا في فئة مضطهدة، هذا لغم تجاه الوحدة. لا يمكن ان تكون الوحدة في بلد، في مجتمع، في امة، في شعب، وفئة من فئات تلك الامة او ذلك الشعب يعيش مهمش خارج المعادلة، ليس له دور، ليس له فاعلية، لا يعترف له بحقوقه. هذه وحدة هشة، هذه وحدة ظاهرية. في اي وقت من الاوقات، في اي فرصة من الفرص، يمكن ان تتلاشى هذه الوحدة ويستغل الاعداء هذه الحالة. مثلا خلينا نجيب مثل قومي، الاكراد الموجودين في العراق، هم جزء من الشعب، هم جزء من المجتمع. اذا هم مشوا، اذا ما مارسوا حقوقهم الطبيعية، لان الاسلام لا يقبل بأن تذاب وتلغى الخصوصيات للأقوام وللتوجهات المختلفة. كل واحد خليه يمارس خصوصيته، عند لغة يبغى يتكلم فيها خليه يتكلم فيه، عند مذهب يريد يمارس خليه يمارس. خصوصيات الفئات والجماعات لازم لا تلغى. الآن الأكراد في العراق من أسباب المشكلة تهميشهم، شافوا نفسهم هم جزء من الشعب بس مهمشين في التشكيل الوزاري، ما يشوفوا عندهم حصة من الوزراء، او يمكن يخلوا لهم حصة باهتة جدا في المسؤولين في السلك الدبلوماسي في الميزانية التي ترصد لمناطقهم على المستوى الاعلامي على المستوى الثقافي. شافوا نفسهم هم فئة مهمشة كأنه ما يعترف بهم مضطهدين، ولذلك شوي شوي تحرك، صبروا فترة سنة عشر اكثر، بالتالي تحركوا للدفاع عن حقوقهم، لا يقبلوا ان يكونوا مهمشين. طبعا هناك قيادات استغلت هذه الحالة والاعداء نفخوا في هذه الحالة، لكن في الاصل كان هناك تهميش، في الاصل كان هناك تنكر لهذه الفئة. وهكذا في اي بلد من البلدان، اذا في جماعة متميزة لهم قومية متميزة لهم مذهب متميز، هؤلاء اذا هم يشوف اذا شعروا بانهم ليسوا جزءا في المعادلة، ما ماخذين حقوقهم، ما يعيشوا على حريتهم، هذا ما هذه وحدة ظاهرية تصير في اي لحظة من اللحظات يمكن ان تنفصل. بينما اذا كان في حالة استيعاب، اذا كان في حالة مراعاة للخصوصيات وتحكيم للإطار الإسلامي العام الذي لا يقبل بالتفرقة بين أبنائه وبين الناس، نسد الطريق على الأعداء ونخلي الوحدة تكون أمر واقع وتكون مدعومة بالواقع المعاش وليس فقط شعار وليس فقط أمنية وتطلع. وأخيرا النقطة الأخيرة، الوحدة بين المسلمين تحتاج إلى تنازلات متبادلة، والمشكلة إذا ما نتنازل إلى بعضنا البعض راح نضطر نتنازل إلى الأعداء، العدو موجود يتربص بنا، إذا ما نتنازل تجاه بعضنا البعض نتنازل أمام الأعداء. ولذلك القرآن الحكيم يرسم هالمعادلة، يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، التنازل المتبادل بين بعضنا البعض هذا وإن كان ذلة ظاهرية لكنها في الواقع هي القوة وهي العزة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه نموذج الوحدة في تاريخ الإسلام والمسلمين، تنازل عن حقه الخاص، كان يرى أن الخلافة وأن الإمامة هي حقه الطبيعي، هي حقه الشرعي، أنا أولى بها من غيري، قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. في خطب كثيرة يتحدث عن مقامه وعن دوره وعن أولويته بالخلافة، لكنه تنازل عن هذا الحق. ليش؟ لوحدة الأمة، لمصلحة الأمة، لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. هذا هو الموقف الوحدوي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أبو سفيان حاول أن يثير الإمام علي بعد أن بويع الخليفة أبو بكر، حاول إجا إلى الإمام علي، وجاء العباس أيضا طلبوا منه أن يبايعوه، ولكن الإمام علي أبى ورفض، حفاظا على وحدة الأمة، حفاظا على المصلحة الإسلامية العامة. وهذا هو موقف كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الإمام الحسين يطرح سؤال، إذا لماذا صار الإمام الحسين؟ في الواقع المسألة لم تكن مسألة صراع سياسي، وأن الإمام كان يستنكف أن يسلم وأن يكون الحكم لشخص آخر غيره، لا، قبله أبوه وقبله أخوه الإمام الحسن وبعده أولاده الأئمة المعصومون، ما كان عندهم مانع، ما دامت مصلحة الأمة ووحدة الأمة تستلزم ذلك سكتوا. ولكن الإمام الحسين كان يعيش موقفا خاصا. ليش؟ لأن كان يزيد ابن معاوية كان نموذج خاص لا يمكن السكوت عليه. كان السكوت على يزيد ابن معاوية يعني القبول بمسيرة التحريف والانحراف والفساد العظيم الذي حصل في الأمة. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام رفض أن يبايع. إنا أهل بيت بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور ملاعب القردة، ومثلي لا يبايع مثله. شاف مصلحة الدين، قيم الدين، مستقبل الدين كله في خطر، ولذلك رفض الإمام الحسين عليه السلام أن يبايع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، اللهم اجعلنا من السائرين على طريق الحسين، اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين، اللهم شافي جميع المرضى بحق أبي عبد الله الحسين، سيما المرضى المنظورين، اللهم من عليهم بالصحة والعافية. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.